أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الأعزاء، لا بد أن يلتفتوا أنه واحدة من أهم المباني التي نحن نؤسس عليها هذا المبنى في نظرية المعرفة أعزائي، أن نفي الدليل ليس معناه بطلان المدعى. إذا قال قائل بأنه لا دليل على إثبات النبوة، هذا ليس معناه أنه النبوة ماذا؟ ادعاء النبوة باطلة. لا، ليس كذلك، لا ملازمة بينهما. قد أنا لا يوجد عندي دليل على إثبات النبوة، وهذا ليس فقط في مسألة النبوة، في الإمامة الآن كثير، مو كثير، كل من لا يعتقد بإمامة أئمة أهل البيت، يعني الشيعة الأئمة الإمامية الاثنى عشر، هؤلاء يقولون لا يوجد عندنا دليل. عدم الدليل عدم صحة مدعى الإمامة، لا أبدا، لا ملازمة بينهم. كما التفتوا جيدا، كما أن هذا الأصل الأول. أصل الثاني، كما أن إقامة الدليل ليس معناه صحة ماذا؟ صحة المدعى في الواقع. أنت تقيم دليلا على أن العمل الكذائي واجب أو مستحب، ولكنه مطابق للواقع أو غير مطابق، ولهذا آمنتم بالأحكام الظاهرية. ما هو الحكم الظاهري؟ يعني مطابق للواقع، قد يكون مطابق وقد يكون ماذا؟ مخالف للواقع. إذن ما هو المدار؟ المدار هو الدليل، المدار هو الدليل، سواء طابق الواقع أو ماذا؟ أو لم يطابق الواقع. والذي يحتج به علينا ونحتج به على الآخرين هو ماذا؟ هو الدليل. هذه المقدمة قلتها، إن شاء الله آثارها إذا أتممنا هذا البحث، بحث قاعدة اللطف، عند ذلك سيظهر. بالأمس أعزائي، إذا يتذكر الأعزاء، قلنا أن أهم دليل، هذه باعتبار كل الأعزاء بعد الدرس طلبوا منا أن نتمم بحث قاعدة اللطف مولانا اللي وقفنا عندها بالأمس. قلنا أن قاعدة اللطف هي أهم دليل عند علماء الكلام سنة وشيعة لإثبات النبوة العامة، يعني الحاجة إلى النبوة والبعثة، ولإثبات النبوة الخاصة. لا فقط النبوة العامة، يعني أصل الحاجة إلى دين إلهي، أصل الحاجة إلى دين إلهي استندوا فيه إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة اللطف. وكذلك إثبات أن هذا نبي وليس كذابا، ماذا؟ أيضا استندوا إلى قاعدة اللطف عز. لا دليل آخر عند المتكلمين. ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، التفتوا لي جيدا، السيد الشهيد كما أشرنا بالأمس في مباحث الأصول بتقريرات السيد كاظم الحائري، هناك الجزء الأول من القسم الثاني، الجزء الأول من القسم الثاني هذه عبارته، يقول أنه قاعدة اللطف أنه هو الاستدلال الرسمي لعلم الكلام منذ وجد حتى الآن. وقعا لا يوجد دليل أقوى من قاعدة ماذا؟ من قاعدة اللطف. ولذا من ينكر مبنى قاعدة اللطف يقولون لا دليل له لإثبات ماذا؟ النبوة. سيد الشهيد صفحة 421، هناك في 423 يقول: فإنه بناء على إنكار ذلك لا يبقى مدرك لإثبات النبوة. واضح صار؟ عظمة وأهمية قاعدة ماذا؟ قاعدة اللطف. وهذا ليس هو فقط تصريحه، تصريح كل من بحث هذه المسألة. دققوا أعزائي، جيد، سؤال التفتوا لي جيدا. قلنا هذه القاعدة نستطيع أن نجعلها في قياس من الشكل الأول. الصغرى إرسال الرسل ماذا؟ لطف، أي صغرى القياس. كبرى القياس: واللطف واجب على الله. هذه كبرى القياس. النتيجة ما هي؟ إرسال الرسل ماذا؟ واجب على الله. ولهذا هذا المعنى كما أشرنا بالأمس في بداية المعارف الإلهية، السيد محسن الخرازي اللي هو من الكتب الرسمية في الحوزة العلمية يقول، التفت جيدا، أن النبوة ماذا؟ لطف، صفحة 237، واللطف لازم. هسه تأدبا ما يعبر ماذا؟ واجب. هذا اللي قارئ الفلسفة يقول لا معنى أن نقول واجب على ماذا؟ على الله. وإلا هم يصرحون واجب ماذا؟ كما قرأنا من شرح الأصول الخمسة ليه؟ قاضي عبد الجبار. ولهذا عبارته حتى وإلا، التفتوا جيدا، هذه عبارات من؟ عبارات إن النبوة، هذه عبارات من؟ عبارات عقائد الإمامية. هناك يقول واللطف واجب، بل معنى الوجوب في ذلك كمعنى أنه واجب الوجوب على الأحوال. واللطف، التفت إلى عباراته، واللطف لازم كماله وصفاته. فإذا ما يكفي أن تثبت واجب الوجود، لابد أن تثبت ماذا؟ صفات وكمالات واجب الوجود التي من لوازمها ماذا؟ اللطف. ولهذا النتيجة، فالنبوة لازمة، وبتعبير آخر ماذا؟ واجبة. جيد جدا. سؤال: المقدمتان بديهية أو نظرية؟ من يستطيع أن يدعي بداهتهما إلا الذي في عقله تخبط ملاك؟ ولا العاقل قل لا يدعي بداهة المقدمتين، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، إلى استدلال. فهما مقدمتان ماذا؟ نظريتان. حتى كما يقال أأتيك من في البحث من آخره. إذن إثبات النبوة بديهية لو نظرية؟ نظرية. لماذا؟ لأنه مبنية على مقدمتين نظريتين، فمن يقبل المقدمتين عند دليل على النبوة، ومن لا يقبل المقدمتين أو يقبل إحداهما دون الأخرى فهو ماذا؟ قل لا دليل عنده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انتهت القصة. السمولان أعمل بصيرة، أعمل بصار، ما أدري لا يفهم، ويفهمه كل ما أدري كذا. هذه بعد ألفاظ، واقعا ألفاظ لا تستحق الإنسان أن يقف عليها. لماذا؟ لأنهم يصرحون. ولهذا تجد هذا صاحب عقائد الإمامية وكل من شرح يقول أما المقدمة الأولى وهي الصغرى فدليلها 1، 2، 3، وأما الأهم وهي الكبرى فيستدل عليها ماذا؟ ها سيد محسن الخرازي بخمسة وجوه عزة. وإلا لو بديهية يستدل عليها أو لا يستدل عليها، قل لا تحتاج إلى دليل لأنها بديهية واضحة، واضحة المعالم. ما أدري قدرت أوصل المطلب أعزائي؟ جيد. هسه الآن دققوا فيما أقول. الآن تارة تكون نظرية ولكنها قريبة إلى ماذا؟ إلى البداهة أو مقدمات قليلة نحتاج ونثبت، ها نثبت تلك ذلك، وأخرى لا، مبنية على مقدمات قام عليها الجدل منذ كان وإلى يومنا هذا، وإلى الآن لم تنتهي القضية. توجد مسائل في علم الكلام أو في الفلسفة تسمى جدلية الطرفين. ما معنى جدلية الطرفين؟ يعني مسألة مختلف فيها، هذا الطرف يقول أليف ويقيم أدلته ولا يتنازل، ذاك الطرف يقيم الدليل وماذا؟ ها؟ ويدافع عنه، وانتهت القضية على إلى طرف أو لم تنتهي؟ لا، إلى يومك هذا. على سبيل المثال مسألة الإمام، مسألة الإمام بيني وبين الله انتهى فيها الجدل أو لم ينتهي؟ إمامة أئمة أهل البيت مقصودي. لا مولانا، الآن مولانا طبقة واسعة أو مجموعة واسعة بمئات الملايين من أتباع مدرسة أهل البيت يقولون كذا، وفي المقابل ماذا يقولون؟ لا ليس كذلك، انتهت لو لم تنتهي، وإلا لو انتهت لماذا هاي الكتب التي تكتب مولانا؟ أصل الإسلام انتهى يعني ثبت أنه الحق والإنصاف، أنه دين إلهي، لو مليارات الناس إلى الآن لا يعتقدون أنه دين إلهي، أي منهم؟ وهكذا. فهذه مسائل يعبر عنها بأنها ماذا؟ ها؟ جدلية الطرفين. مثال واضح تعرفون، العالم عالم الإمكان قديم لو حادث؟ انتهت هذه المسألة لو ما انتهت؟ لا، بيني وبين الله إلى الآن لا أقل في تاريخ الإسلام. الغزالي كفر الفلاسفة لأن قائلون بقدم العالم وهو قائل بحدوث العالم، انتهت المسألة؟ لا، إلى الآن الفلاسفة يصرون على دوام الفيض وقدم العالم، والمتكلم وغيره وغيره يقول ماذا؟ بحدوث العالم. انتهت المسألة أو لم تنتهي؟ لم تنتهي. هسه تعالوا إلى مسألتنا لنرى أن هذه الكبرى، خلونا الآن في الكبرى، ها احنا راح نتكلم في الكبرى، الصغرى اللي بالأمس أنا أشكلت إليها عليها إجمالا إن شاء الله، أعتقد هذا في هذا البحث لا نصل إليه إن شاء الله أول أسبوع القادم. التفتوا لي جيدا ما دام طالبين أنتوا هاي القاعدة، نقف عدد 3-4 حلقات مو أكثر، وإلا طويلة الذيل. التفتوا لي جيدا هذه القاعدة وهي واللطف واجب، ما هو أساسها؟ أعزائي، أساسها مرتبطة بمسألة جدلية الطرفين. يعني شنو؟ الجواب مرتبطة بالحسن والقبح العقلي، يعني العقل، يعني ما عقل من؟ عقلي وعقلك كإنسان، يدرك ويشخص أن هذا الفعل، وهو إرسال الرسول واللطف واجب، أن هذا الفعل يجب أن يصدر من الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا لم يصدر منه فقد فعل ماذا؟ شنو؟ قبيح. ما قدرت أوصل المطلب ولا؟ ما معنى؟ من قال بأنه هو اللطف؟ سلمنا أن إرسال الرسل ماذا؟ لطف. وأنت تقول واللطف واجب على الله. سؤال، ما دليل هذه الكبرى؟ دليل هذه الكبرى مبني على هذه المسألة، وهذه المسألة أعزائها فيها أصول ثلاثة، خلي ذهنكم يمين. هذا إجمال البحث، ولا كما قلت ألف سنة يصير بحث. المقدمة الأولى أو الأصل الأول، أن الأفعال في نفسها فيها ما هو حسن وفيها ما هو قبيح، في نفسها بغض النظر أني أشخص أو لا أشخص، يعني ثبوتا واقعا، يعني بعبارة واضحة، الصدق في الواقع ما هو حسن، والكذب في الواقع ما هو قبيح، في نفسي في ذاتي. الأمانة ما هي؟ حسنة. الخيانة ما هي؟ قبيحة. العدل ما هو؟ حسن. الظلم ما هو؟ هذا في واقعه. ما معنى في واقعه؟ يعني وصف ذاتي لهذا الموضوع، وصف ذاتي. ما معنى ذاتي؟ الذاتي يعلل أو لا يعلل، قرأتم في الفلسفة، يعلل أو لا يعلل، يجعل أو لا يجعل. أصلا الذاتي غير قابل للجعل. من قبيل الاثنان اثنان، أحد جعل الاثنين اثنين؟ لو الاثنان في ذاته اثنان، يا هم منه. هذا اللي قرأتموه في الفلسفة، أن الذاتي لا يعلل. وثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري. ولهذا تجد ابن سينا ماذا يقول؟ يقول ما جعل الله المشمش مشمشا، بل أوجد المشمش، لأن المشمش في ذاته ما هو؟ هو مشمش. هو يعني شنو أجعله مشمش؟ نعم، محال، محال. سؤال، التفتوا جيدا، هذا معناه ماذا؟ الله لم يجعل الصدق حسنا، بل الصدق في ذاته ما هو؟ نعم، الله إذا يريد يوجد ماذا؟ يوجد صادقا ويوجد الصدق، لا أنه يجعل الصدق ما هو؟ حسن. هذا البحث الأول، خلوا ذهنكم. وهذا ما اصطلحت عليه أنا بالحسن والقبح الذاتي، وهذا غير الحسن والقبح العقلي. إذن الأصل الثاني ما هو؟ أن عقل الإنسان قادر على تشخيص الحسن والقبح الذاتي أو غير قادر في الأفعال. قد يكون الشيء في ذاته حسن وقبيح، ولكن أنا لا أملك الأداة حتى أشخص ماذا؟ ها؟ وأميز الحسن من القبيح. ولهذا يقيد هنا الحسن والقبح بماذا؟ بالعقل. إذن الحسن والقبح العقلي غير الحسن والقبح الذاتي. إذا أردنا أن نتكلم بلغة أصولية، ذاك مرتبط بمقام الثبوت، هذا مرتبط بمقام الكشف والإثبات. هذا من الأصل الثاني، خلوا ذهنكم يم. الأصل الثالث، وهو أن الحسن والقبح في أفعال الإنسان، ملاك الحسن والقبح في فعل الإنسان هو نفس ملاك الحسن والقبح في أفعال الله. سافترضوا نحن آمنا بالحسن والقبح الذاتي، وآمنا بأن الإنسان قادر على تشخيص الحسن والقبح الذاتي الذي هو الحسن والقبح العقلي، ولكن قد يقول قائل أن هذا أستطيع أن أشخصه أين؟ في أفعالي. أما في أفعال الله، عقلي عند قدرة أن يشخص أو لا قدرة له؟ ها؟ ولا يحق لك أن تقيس الله على نفسك، لأنه ليس كمثله شيء. افترض فألهمها فجورها وتقواها، هو قادر، ولكن هذا لا يلازم أنه قادر على التشخيص أين؟ في الحسن والقبح في أفعال الله. ما أدري واضح صار ولا؟ هذه قاعدة اللطف مبنية على قبول هذه الأصول الثلاثة. يعني شنو؟ يعني أولا تقبل أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، وتقبل أن العقل الإنساني قادر على تشخيص الحسن والقبيح، وتقبل مو فقط قادر على ذلك في أفعال نفسه، بل قادر على تشخيص ماذا؟ في أفعال الله. ولهذا تقول أنا أشخص الله يجب عليه أن يبعث رسولا، فإن لم يفعل شي يصير قبيح. ما أدري واضح ولا؟ هاي الثلاثة أصول مقبولة بين علماء الإمامي علماء المسلمين لو مرفوضة؟ الأشاعرة أنكروا الأصل الأول، قالوا أساسا من قال أن الأفعال في نفسها حسنة والأفعال في نفسها لا حسنة ولا قبيحة أبدا؟ نعم، إذا حسن الشارع شيئا يكون حسنا، إذا قبحه يكون ماذا؟ فأنكروا أي شيء؟ ها؟ الحسنة. وهذا الخلط اللي موجود في الكلمات، يتصورون أنهم أنكروا الحسنة والقبح العقلي، لا، هم أنكروا ماذا؟ الحسنة والقبح الذاتي. عد لازمه بعد لا يقبلون أيضا ماذا؟ الحسنة والقبح العقلي. ما أدري واضح صار؟ الأخبارية ماذا أنكروا؟ بعد ذولا تعبيرنا جماعتنا مولانا، المنهج الأخباري قال لا، الأفعال في نفسها تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، ولكن عقلي غير قادر على التشخيص، فأنكروا ماذا؟ لا الحسن والقبح الذاتي في الأفعال، بل الحسن والذاتي في أين؟ العقلي في مقام الإثبات. قالوا التشخيص، قول التشخيص لابد القرآن يقوله، بعبارتهم الروايات تقول، وإلا أنا لا أستطيع أن أشخص ما هو الحسن وما هو القبيح. الأصل الثالث ما هو؟ منه منكر. الأصل الثالث، التفت جيدا، لو سلمنا أن الإنسان أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة، وسلمنا أن الإنسان له القدرة على تشخيص الحسن والقبيح، هذا صاحب الأصل الثالث يقول هذا في أفعالك، أما في أفعال الله من أين؟ ومن هنا التفت جيدا، ومن هنا لا يحق لنا نحن أن نحكم عقولنا على أفعال الله. تقول يعني تنكر الحسن والقبح العقلي؟ يقول لا لا لا، أنا أقبل الحسن والقبح العقلي. أين؟ ليه؟ لأنه أما الله أنا أعرف أصلا هو ما هو وذاته وحقيقته، حتى أستطيع ماذا ينبغي أن أفعل وماذا لا ينبغي أن يفعل، أستطيع أو لا أستطيع، ها؟ ومن هنا فمن عظيم الجرم، صاحب هذا القول يقول، فمن عظيم الجرم أن نحكم عقولنا على أفعال الله. طبعا هاي نظرية منه، أن تحكم عقولك على أفعال الله، هاي نظرية منه المعتزلة، لأنه المعتزلة جاءوا وقالوا إحنا نسوي قائمة، الأفعال في نفسها تنقسم إلى حسنة وقبيحة، والإنسان يضع قائمة، في هذه القائمة اللي الحسن، الصدق حسن، الأمانة حسنة، إرسال الرسل حسن، العدل حسن، ال فالقائمة منو يا هاي القائمة يسويها؟ عقل من؟ عقل الإنسان. ثم يضع هنا الظلم قبيح، الخيانة قبيحة، يجيب هاي القائمة يعطيها بيد من؟ بيد من يخليها؟ ها؟ ليش تخافون؟ بيد من يخليها؟ لا، بيد الله. يقول له أنت لابد تعمل على هذه، إذا ما تعمل على هذا أنت شم؟ أو آدم، هذا فعل الإنسان، ده نتكلم ماذا؟ في فعل الله. يقول له أنت إذا أردت أن تكون عادلا لابد شو تسوي؟ ها؟ تعمل كما؟ ليش؟ هذا بعد هو هذا هو هذا، ولهذا تقول واجب على الله. يعني شنو؟ يعني أكو قائمة، فإذا الله سبحانه وتعالى من يريد يخلق أو يفعل شيء أول يقول جيبوا لي قائمة منه، ها؟ قائمة العقل. شوفوا هذا اللي تضحكوا، هذا كل الحوزات العلمية الشيعية قائمة عليه الأصولية، كلها بلا استثناء. ولهذا ده يقول ماذا؟ يقول وإرسال الرسل لطف واللطف. الله ما يريد يعمل بالواجب، يقول لا قبيح مو كيف ما يعمل، يعني شنو ما يعمل، شنو هو بكيفه، لا محكوم بماذا، بماذا؟ هذا هو العقل الاعتزالي، وهذا هو الحاكم الآن في قبال الأشاعرة والأخبارية، هذا هو العقل الحاكم في كل حوزاتنا بلا استثناء، إلا من خرج بدليل، هذاك أنا أبينه في وقت. ولهذا هذا اللي أشرت إليه، هذا كلام سيد الطبطبائي. الأعزاء اللي يردون يراجعون هسه إذا عندهم وقت اليوم يراجعون في الميزان المجلد الثامن صفحة 55، التفت إلى عبارات، دقق، أنا أقرأ الفارسي بعد ذلك لأن بعض الأعزاء من اللغة الفارسية. فمن عظيم الجرم، يقول جرم ما بعده جرم، أن نحكم العقل عليه تعالى فنقول له فلان فعل إذا تفعل حسن، فلان فعل إذا تفعل ماذا، قبيح. وهذه نظرية المعتزلة. فمن عظيم الجرم أن نحكم العقل تعال عليه تعالى فنقيد إطلاق ذاته غير المتناهية، نقيده بماذا، فنحده بأحكام العقل المأخوذة من مقام التحديد والتقييد. أنا أحكامي من أين جاءت، من عقل مطلق لو من عقل مقيد، أنا عقلي مطلق لو مقيد، يقول أحكامي الصادرة من عقل مقيد تريد أن تجريها في موجود ماذا، مطلق، صحيح لو باطل، لماذا، لأنك لا تعرف المطلق ماذا يفعل، ما هي أحكامه، أو أن نقنن له، نضع له قانون فنحكم عليه بوجوب فعل كذا وحرمة فعل كذا وأنه يحسن منه كذا ويقبح منه كذا على ما يراه قوم. في الترجمة الفارسية اللي قلت مرارا لكم أنه تحت نظر منه السيد الطباطبائي يقول المعتزلة، هسا أقرأ لكم العبارة، فإن في تحكيم العقل النظري تعالى عليه حكما بمحدوديته، إذا صار الله في فعله مقيدا بقوانين يصير يكون تابعا لو متبوعا، شي يصير، وإذا صار تابع يصير علة لو معلول يكون معلول، فما فرضته علة صار ماذا، صار ماذا. ولهذا تجد أن بعض المحققين كأستاذنا الشيخ جوادي يقول أن الميزان يحتاج إلى تدريس، طبعا مو كله، ولكنه المطالب الخاصة بهاي من المطالب الخاصة بسيد الطبطبائي، هذا يحتاج إلى بيان، التفت جيدا. وفي تحكيم، يقول هذا في تحكيم العقل النظري، يقول حتى العقل النظري لا تستطيع أن تحكمه عليه، العقل العملي اللي مرتبط بالحسن والقبح ها عملي، وفي تحكيم العقل العملي على الحق جعله ناقصا، هو لا يستطيع أن يفعل، لابد أنا أقول له هذا صحيح هذا شنو هذا خطأ، جعله ناقصا مستقبلا منفعلا تحكم عليه القوانين والسنن، يا سنن، هاي السنن اللي أنا وأنت جعلناها، وهي دعاوى، يقول دعاوى وهمية كما عرفت في الإنسان فافهم ذلك. ومن عظيم الجرم أيضا أن نعزل العقل. إذن ما هو دور العقل الآن؟ يبدأ مناقشة الأشاعرة الأعزاء اللي يبدون يراجعون مولانا تفسير الميزان، ترجمة تفسير الميزان اللي يطالعون الفارسية الهمداني الجلد الثامن جلد هشتم وبستبي جامعي مدرسين، هاي الطبعة اللي عندي أنا اللي هي 20 مجلد. التفت جيدا. وبا إن حال آيا إن أز معتزلي لغزش وجرمي نيست كعقل خدرا حاكم بر خدا تعالى نموده. إذن يعبر هنا، هناك يعبر قوم، هنا من يقول المعتزلة، هاي نظرية المعتزلة أنه تحكم عقلك على من؟ على الله تعالى، وإطلاق محكوم بأحكامه أز محدودات مقيدات. وآية إن جناه بزرقي نيس كبا عقل خد قوانيني واضع نماين وخداي تعالى را محكوم بأن نمود بقويات. أليس هذا من أكبر الجرم والذنب أن تضع قوانينا بحسب شنو فهمك كإنسان؟ ماكو مشكلة، ولكن تحكمها على من؟ على من ليس كمثله شيء. وممكن نيز كسي كخدش نقش ريزي وتحديد حدود ذات خد، بس لازم حرف معتزلين. هاي مرة ثانية، ما هو كما فوق خداي تعالى كسي باشد، لازمه ما هو أن يوجد حاكم على الله، مو الله محكوم في هاي القواعد العقلية، بل هو أمو الله حاكم بل هو محكوم. هذا جرم من؟ جرم من؟ جرم المعتزلة اللي قلت الآن إلى الآن معشعش في عمق فكر الإمامية الاثنى عشرية. وأتحدى كل علماء الإمامة غير الفلاسفة اللي التفتوا مثل سيد الطبطبائي. أما أنت اقرأ التجريد وشروح التجريد وحواشي التجريد إلى يومنا هذا، والحق مع المعتزلة والحق مع المعتزلة. ما أدري واضح صاري ولا. أما لغزش بزوك ترى ديجر قفتار أشاعرست، يقول وهناك ذنب أكبر من ذنب المعتزلة وهو قول الأشاعرة الذين عزلوا العقل عن كل شيء. صار معلوم إلى هنا؟ إذن أنت لكي تقبل الكبرى لابد تثبت لي شم؟ ها؟ الحسن والقبح الذاتي في الأفعال، الحسن والقبح العقلي، وأن العقل قادر ليس قادر على التشخيص في أفعال الإنسان، بل قادر على ماذا؟ ها؟ على التشخيص في أفعال الله. فإذا تمت عند ذلك تستطيع تقول ماذا؟ واللطف شنو؟ واجب. فإذا ناقشت هاي المقدمات الثلاث عندك دليل على الكبرى أو لا يوجد؟ ناقشت المقدمة الثالثة عندك دليل على الكبرى لو ما عندك؟ ناقشت المقدمة الثانية كالأخبارية عندك دليل على هذه لو ما عندك؟ ناقشت المقدمة الأولى عندك دليل على القاعدة لو ما عندك؟ والأمر لك. ستقول لي سيدنا في النتيجة الدليل تامي ولا؟ أقول هذا بعد روح حقق، إما تقلد وإما ماذا وإما تجتهد. فإذا اجتهدت أن هذه الأصول الثلاثة صحيحة فماذا؟ فإرسال الأنبياء ماذا؟ لازم لو جائز؟ ها؟ بأي لزوم؟ بلزوم عقلي يدركه الإنسان، وحيث أن الأشاعرة لم يوافقوا على ذلك. ولهذا تجدون التفت ماذا قال إمام الأشعرية أبو الحسن الأشعري في الملل والنحل للشهرستاني عندما يأتي إلى مباني أبو الحسن الأشعري. التفت جيدا، يقول والعقل في صفحة 101 من المجلد الأول، والعقل لا يوجب شيئا أبدا. هاي إنكار للمقدمة ها الثانية لا الذاتي هو منكر ويقول الحسن والقبح ليس لا يوجد شيء اسمه فعل حسن أو فعل قبيح، وإنما الفعل ما أو الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبح. إذن إنكار ما هو؟ إنكار الأصل الأول. الآن إنكار الأصل الثاني، والعقل لا يوجب شيئا ولا يقتضي تحسينا ولا تقبيحا. بعد التفت جيدا، تعال إلى يقول وعلى هذا الأساس ولا يجب على الله تعالى شيء ما أبدا. هذا كلام من؟ كلام المعتزلة اللي يقولون يجب على الله كذا ولا يجوز عليه كذا. يقول ولا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل، لا الصلاح ولا الأصلح ولا اللطف. لسونا قاعدة اللطف، قاعدة اللطف يعني شنو؟ نعم إذا أرسل نقول توجد مصلحة، إذا لم يرسل فعل قبيحا أو لم يفعل. لماذا؟ لأنه لم يرد أن يفعل. فإذا أرسل نقول قبيح حسن، إذا لم يرسل شنو؟ لا مقلف، لا مصلحة ولا حكمة تقتضي. وعليه فالنبوة لازمة لو جائزة. يقول احنا لا نقول ان النبوة لازمة كما يقول الشيعة والمعتزلة، ولا نقول ان النبوة محالة كما يقول بعض البراهم، وانما نقول ماذا؟ وكل ما يقتضيه العقل. التفت جيدا إلى هاي المسألة الجدلية الطرفين، التفت إلى عبارة أبو الحسن الأشعري، وكل ما يقتضيه العقل من جهة الحكمة فيقتضي نقيضه من وجه آخر. يعني أنت تقول هذه في الحكمة كذا، أنا أجيب لك وجه آخر الحكمة شنو مقابله، وهذا الذي تجدونه على. ولهذا تجد اللي هو من أئمة الأشاعرة الإمام الغزالي في كتابه ماذا؟ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي المتوفى 505 في صفحة أعزائي 254، التفت إلى الدعوة السابعة، ندعي أن بعثة الأنبياء جائزة وليست بمحال ولا واجبة ملا. فأفتونا مأجورين مبناكم شن؟ تفضل جاوب. هذه تساؤلات مطروحة، والآن مثقفين أساتذة الجامعات شبابنا بل عوامنا هذين كلها موجودة في المواقع. بعد ماكو هذا والله كتب ضلال ولا يقرأ ويقرأ وكذا، راح هذا موضوع كتب الضلال، هذا مال عهد دقيانوس مولانا. لماذا؟ لأنه فد يوم كان الـ هذه الكتب ما متوفرة كل مكان، انت لابد، وإلا الآن أضرب مولانا كذا كن على ثقة، أصلا أطفال الرضع الآن مولانا شنو ليأخذون المواقع ويشوفون شكو في المواقع، مو عمره سنتين وثلاثة حتى رضيع مولانا يشرب حليب مولانا هو جنو ها بيده موبايل مولانا ليش يسوي غير هذا؟ هو هذا شلون تريد تحصنه؟ بعد ما تقدر تحصنه بلغة هذه كتب ضلال، لابد تحصنه قبل جنو ها قبل ما ينفتح علينا. وهذه وظيفة الحوزة، أصلا وظيفة الحوزة وظيفتي أنا وأنت كممثلين ونيابة عامة عن الإمام المعصوم، هذه مو كتابة رسالة عملية اللي هي تكرار المكررات. ما أدري واضح صار أعزائي؟ إذن الإشكال الأول على الكبرى ما هو عزيزي؟ شنو الإشكال؟ أن تنقد إما الأصل الأول أو الأصل الثاني أو الأصل الثالث، فإذا نقدت واحدة من هذه الأصول فالكبرى شنو؟ تسقط عن الاعتقاد. فدليل النبوة شي يصير ملا؟ في مهب شي يصير؟ في مهب الريح. السيد الشهيد رحمة الله إشكال ثاني هذا على الكبرى، إشكال ثاني على الكبرى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى يقول أساسا هذا الدليل دليل قاعدة اللطف، لأن أنت تريد أن تثبت النبوة بماذا؟ يعني صحة ادعاء أنه نبي والصدق أنه نبي بماذا؟ بقاعدة اللطف. يقول أساسا قاعدة اللطف أساسا إما لغو وإما تحصيل للحصر. أليس بالأمس قلنا أن السيد الشهيد لا يقبل قاعدة اللطف؟ قد يسأل سائل على أي أساس لا يقبل؟ يقول إما هي لغو وإما هي ماذا؟ شنو؟ وكلاهما شنو؟ باطل، لأنه تحصيل الحاصل لغو لا ينبغي للحكيم أن يصدر منه. أين هذا الكلام عزة؟ تعالوا معنا إلى تقريرات السيد الحائر، دقيقتين ثلاثة من أخركم ولا، ولكن فقط خلوا ذهنكم يمي مباحث الأصول، تقريرات السيد الحائري الجزء الأول من القسم الثاني صفحة 423. يقول دققوا جيدا، لأنه كل الإشكال ماله في سطرين مولانا، لأنه قال شنو؟ قال غير صحيح وذلك. انظروا هذا أول، اثنين، ثلاثة أسطر، هذا الإشكال ما له على الكبرى. ما هذا يقول؟ يقول أو نسألكم أن صدور خارق العادة إما لا يدل على النبوة وإما ماذا؟ شنو؟ يدل. هذه منفصلة حقيقية قرأتهم في علم المنطقة. أكو شق ثالث؟ لا يوجد شق. إذا لا يدل على النبوة، إذن يحتاج الله يتدخل أو ما يحتاج؟ لأن المعجز هو لا يدل، هو أنت مشتبك قايل هذا نبي، وإلا هو دال أو ليس بدال. فإذا تحتاج إلى الله يتدخل ويقول هذا كذاب أو لا يحتاج؟ لماذا لا يحتاج؟ لأن المعجز، لأن خارق العادة لا يدل على إثبات النبوة. ما أدري واضح ولا؟ إذا كان إتيان خارق العادة على يد شخص لا يدل على النبوة، نحتاج قاعدة اللطف أو لا نحتاج؟ لماذا؟ لأنها لغو، لأنه هي أساسا لا يدل. وإما المعجز خارق العادة ماذا؟ يدل، فقاعدة اللطف تحصيل للحاصل، هو يدل بعد، شذوب قاعدة اللطف. ما أدري واضح صار يولا، يحتاج إعادة يولا. إما لغو وإما أقرأ لكم النص، وذلك لأن المعجزات إن لم يكن دليلا على النبوة والصدق مدعي أو مدعى أو مدعى من جرى على يده، إذن ليس إجراؤه تضليلا حتى نتمسك بقاعدة اللطف، لأن خارق العادة لا يدل على النبوة حتى نقول إذا الله سكت يلزم التضليل. لابد أن يكون يدل حتى إذا كان كاذبا الله يتدخل، أما إذا لا يدل الله يتدخل وما يتدخل؟ هذا الفرض أنه لا ملازمة بين خارق العادة وبين النبوة. وإن كان دليلا على ذلك، يعني أن الإتيان بخارق العادة يثبت ماذا؟ شنو؟ النبوة. التفتوا لي جيدا، بعد نحتاج إلى قاعدة اللطف ولا نحتاج؟ تحصيل حاصل، لأنه هو الخارق العادة دال على أنه نبي. ولهذا يقول وإن كان دليلا على ذلك إذا انضم مسألة التضليل إلى تلك الدلالة ضم للحجر إلى جنب الإنسان. ولهذا في أحد الفرضين يلزم تحصيل الحاصل، وفي الفرض الثاني يلزم اللغوية. إذن الكبرى جن هذا إذا سلمنا المقدمات الثلاث مرة. أنت تناقش المقدمة الأولى والثانية والثالثة أو جميعها أو بعضها، خلاص انتهت. فإذا مبنى الدليل يكون باطل. الآن السيد الشهيد يقول لو سلمنا المقدمات الثلاث اللي هو يسلمها، فيقول البناء شنو؟ مو المبنى باطل، البناء الاستدلال باطل. هذا على ما يقوله من؟ السيد الشهيد. أما إشكالنا على الكبرى، احنا عندنا إشكال آخر على الكبرى، وهذا الإشكال على الكبرى إن شاء الله يوم سبت. لا 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 أبدا، مو مال خمس دقائق، بمقدمات قرآنية كلها على محورية القرآن. أنا أبين لكم ياها المقدمات لتروا أن النتيجة، هل الله لابد يتدخل إذا وجد واحد ادعى النبوة وهو ليس بنبي، يجب عليه أن يتدخل مطلقا أو لا يتدخل؟ يعني إجا شخص ادعى أنا نبي وهو مشتبه، أنا ما أريد أقول هسه متعمد الكذب حتى يصير دجال، مشتبه، هو تصور أنه ماذا، فهل الله سبحانه وتعالى كل مشتبه لابد يتدخل أو شنو أو ما يتدخل؟ سنثبت لكم قرآنيا الله لا يتدخل، والحمد لله رب العالمين.